قد جعلناها دروسا شافعات نافعات شافعات نافعات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، نشكره لا نكفره، ونثني عليه الخير كله، نعبده لا نشرك به شيئا، شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة من الآمنين، ونشهد شهادة الحق واليقين أن نبينا وقدوتنا وقائدنا ومعلمنا ومصطفانا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أدعو الله تعالى لي ولكم في ليلتنا هذه أن يغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، وأن يرحم جميع موتى المسلمين، وأن يصلح أبناء المسلمين، وأن يبارك لنا في بلدنا مصرنا، وأن يبارك في سائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اجعلنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم رضنا وارض عنا، وعافنا واعف عنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا بين أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم إنا نسألك وندعوك أن تحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين، وأن تحفظ قناتنا قناة الرحمة وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. بارك لنا يا ربنا في علومنا وشيوخنا وعلمائنا ومساجدنا وأئمتنا، بارك لنا يا ربنا فيما رزقتنا، بارك لنا يا ربنا في جوارحنا، وأتم علينا نعمتك حتى تتوفانا وأنت عنا راض، بحولك وقوتك يا خير الغافرين. إخوتي أحبتي في الله، الناس تقول الولد هو السند، ولهذا فإن موت الولد كسر للظهر وهزيمة للنفس لا يتحملها إلا نفس مؤمنة. لهذا جعل الله تعالى للصبر على فقد الولد جزاء عظيما هو الجنة، وجعل للصابرين المحتسبين على فقد الولد بيتا خاصا في الجنة. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صححه العلامة الألباني من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته، اسمع اسمعي، لأني أعلم أن كثيرا منا لا يتحمل فقد الولد ولا يصبر على فقد الولد، لأن الولد هو الكبد، لأن الولد هو روح الأم والأبي. لهذا فإن فقده أليم شديد إلا من رحم ربي ورضي بقضاء الله وقدره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته، للملائكة التي تقبض الأرواح، قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قال: أخذتم ثمرة فؤاده؟ شوف التعبير النبوي، قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول ربنا عز وجل: وماذا قال عبدي؟ قالوا: يا ربنا حمدك واسترجع. قال الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة يقال له بيت الحمد. يا سلام، الله أكبر. هذا عند فقد الولد. إذا استرجع العبد وصبر، إذا رضي العبد وسلم، إذا حمد العبد ربه، إذا علم العبد أن هذا قضاء الله وقدره، إذا احتسب العبد الولد عند الله، فإن الله يكافئه أعظم مكافأة، أن يلين قلبه وأن يوسع له في رزقه وأن يجعل له بيتا في الجنة مكتوب عليه بيت الحمد، خاص بالصابرين على فقد الولد. إنما أولادنا أكبادنا بيننا، إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. إذا هبت الريح على بعضهم لم تنعم عين من الغمض. هذا عند فقد الولد، فما بالك بفقد اثنين أو أكثر. بعد الفاصل إن شاء الله تعالى نلتقي مع الصابرة المحتسبة زينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة إن شاء الله تعالى في الموعد الجديد لبرنامجنا المبارك هذا، يكون إن شاء الله بعد كم يوم، هيبقى بعد العشاء إن شاء الله تعالى، لكننا نلتقي معكم في أي آن وفي أي أوان. يكفينا أن نستمتع بالكلام عن النبي العدنان وعن صحابته الأطهار وعن النساء الفضليات من نساء تربينا في مدرسة النبوة، ونحن اليوم مع واحدة ممن تربت على يدي رسول الله وفي بيت رسول الله، إنها زينب المخزومية بنت أبي سلمة وأم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صاحب أزد الغابة ابن الأثير، قال الحسن البصري: لما كان يوم الحرة سنة 63 هجرية في فتنة من الفتن الكبرى التي تعرضت لها دولة الإسلام الأولى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمسين سنة، فتنة الحرة أو وقعة الحرة، وفيها قتل عدد كبير من أهل المدينة من الصحابة وأبناء الصحابة، وكان في هذه الغزوة أو في هذه المعركة أقصد معركة الحرة أو محنة الحرة، كان فيها ولد للسيدة زينب هو يزيد ابن عبد الله بن زمعة يزيد، وكان يزيد بطلا من الأبطال، كان ممن نقض بيعة يزيد وخرج مع عبد الله بن حنظلة للدفاع عن المدينة لما أرسل يزيد بن معاوية رضي الله عنهما قائدا هو مسلم بن عقبة على رأس جيش لينذر أهل المدينة إن عادوا وبايعوا يزيد وإلا انتهب المدينة 3 أيام واستباحها لمدة 3 أيام، فأبى عبد الله ومن معه، وكان ممن أبى يزيد بن عبد الله اللي هو يزيد ابن السيدة زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهم جميعا. قتل يزيد، قال الحسن البصري لما كان يوم الحرة جيء بولدين لزينب بنت أبي سلمة، ولدين اثنين مقتولين. تصور انت اثنين في وقت واحد في يوم واحد يوضع بين يديها وهي من هي، فماذا فعلت زينب؟ وهذا من فقهها، وحديثنا عن فقه زينب وعن صبرها الجميل وعن علمها بسنة النبي الأمين. العلم نور يستضاء به، العلم هو المخرج من الفتن، العلم هو دليل العمل وقائده، العلم هو شرط قبول العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعلم والفقه شيئان، بل الفقه أعلى من العلم، فالفقه هو الفهم لدقائق العلوم. وقال بعضهم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية التي يبنى عليها الجوانب العملية، فالفقه هو العلم بالأحكام التي منها نبني أعمالنا ونعبد ربنا ونؤدي ما أوجبه الله ورسوله علينا. الفقه هو الفهم الدقيق للمسائل. كانت السيدة زينب في مدرسة النبوة عالمة فقيهة، تعلمت من النبي عند المصيبة ماذا تفعل، وهذا أمر يفوق كل عقل أن يأتيها بولدين. أي أم مهما كانت ومهما كان ولدها إذا جيء به في لحظة، بالأمس كان يجري ويلعب، بالأمس كان يأكل ويشرب، وخاصة لو كان الولد بارا بأمه وأبيه، ولدا صالحا مطيعا، فإن فقده خسارة عظمى وداهية كبرى ومصيبة لا يتحملها قلب إلا قلب مؤمن. جيء لها بولديها كما يقول الحسن البصري، ووضع بين يديها، فاسترجعت وحمدت الله. حديث حمدك واسترجع، استرجع يعني قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، قالتها بصدق، قالتها بيقين، قالتها عند أول ما رأت ولديها. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى، والصبر منة من الله، والله عطاء، ما أعطي عابد عطاء أعظم وأوفر له حظا من الصبر، نعمة من الله. أسأل الله أن يرزقنا الصبر وإياكم، وأن يرزقنا الرضا وإياكم، الصبر عند المصيبة والصبر عند النعمة، لأن الصبر عند المصيبة أن نحتسبها لله وأن نرضى بقضاء الله، والصبر عند النعمة أن نعلم أنها من الله فنؤدي شكرها لله. قال ربنا عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فاصبر وما صبرك إلا بالله، عطاء من الله وفضل من الله. قالت زينب لما جيء بولديها بين يديها: ولدين محبوبين، يزيد وخيل وعبد الرحمن، أو ذكروا الأول وهو يزيد ولم يذكروا الآخر. قالت لما رأتهما قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إن مصيبتي فيكما لكبيرة. مصيبتي مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، مصيبة مصيبة كبرى، والله إن مصيبتي فيكما لكبيرة، وإنها أي المصيبة في هذا أكبر وأعظم. وأشارت إلى يزيد. طيب الثاني، هي قالت إن الاثنين المصيبة فيهما كبيرة، هذا مصيبة كبيرة وهذا مصيبة كبيرة، لكن مصيبتي في هذا أكبر وأعظم. لما أيها الفقيهة، لما ربيبة النبي، لما كانت مصيبتك في يزيد التي أشارت إليه، وأي وإن أي المصيبة في هذا أكبر وأعظم؟ قالوا لها أو قالت هي: لأن هذا بسط يده للقتال فما أدري فيما قتل، أما هذا فإنه مكث في بيته فدخلوا عليه فقتلوه، فأحتسب أن له الجنة، أو أعلم أن له الجنة. ما هذا الفقه؟ ما هذا العلم العجيب؟ السيدة زينب بنت أبي سلمة تشهد لولدها يزيد بأن المصيبة فيه كبيرة، لماذا؟ لأنه خرج للقتال في وقت الفتنة، لأنه نزع يده من البيعة، لأنه قاتل يزيد وقد بويع له، وهذه مسألة فيها خلاف كبير، مسألة لا نريد أن نتكلم في الأحداث، لكن هي بفقهها قالت موته مصيبة ومصيبتي فيه أكبر وأعظم، وموت الآخر مصيبة لكن مصيبتي فيه أقل. لماذا؟ لأني أثق في وعد الله أنه قتل مظلوما فأحتسب أن له الجنة. قالت وأما مصيبتي في هذا فإنه قتل مظلوما وإني لأرجو له الجنة. فقه، علم، مدرسة، أم تربت في مدرسة النبي، علمت أولادها أن يسيروا على هدي رسول الله، وأن يكفوا السلاح وقت الفتن، وأن يغلق المرء عليه بابه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي من فقهها هذا كلامها، وهذا فهمها، وهذا واقعها التي كانت تعيش فيه، وهذا مما تعلمته من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ولدها يزيد وعبد الله بن حنظلة تأول أن معاوية خالف سنة الخلفاء الراشدين وورث الحكم من بعده لابنه يزيد، فنقض البيعة هو وعبد الله بن الزبير وجماعة من الصحابة والتابعين، لكن كبار الصحابة بايعوا ولزموا بيعة يزيد كما فعل عبد الله بن عمر، محمد بن الحنفية، والنعمان بن بشير، وجمع من أصحاب النبي 8 من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الدرس هنا هو ماذا فعلت الفقيهة لما جيء بولديها؟ استرجعت الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أول فوز، أول فقه وأول علم. ثانيا، حمدت الله عز وجل على قدره وقضائه، فبني لها بيت في الجنة. ثم علمت الأمة درسا عظيما في الفقه والفهم وما يجب على المرء في زمن الفتنة. قالت: والله إن مصيبتي فيكما لكبيرة، وهي أي المصيبة في هذا أكبر وأعظم، لأنه بسط يده للقتال فما أدري فيما قتل، ما أعرفش أحكم. لكن هذا مكث في بيته وأغلق عليه بابه، فدخلوا عليه فقتلوه مظلومة، وإني لأرجو له الجنة. زينب المخزومية فقيهة أهل المدينة، كانت إذا ذكر الفقهاء في زمنها بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكروا زينب المخزومية، زينب بنت رسول الله، بنت أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. هذا أبو رافع الصائغ يقول: كنت إذا ذكرت فقهاء المدينة ذكرت زينب بنت أبي سلمة. لما بنعدد الفقهاء في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت الخلفاء في زمن التابعين والصحابة أيضا موجودين، كنا إذا ذكرنا الفقهاء ذكرت زينب من أفقه النساء رضي الله عنها وأرضاها، ومن فقهها التي استبان لنا عند موت ولدها في موقعة الحرة أنها قالت: ما أدري فيما قتل، واحتسبته عند الله، واسترجعت وحمدت الله عز وجل. ثم إنها قالت مقالتها المشهورة: إن مصيبتي فيكما لكبيرة، رضي الله عنها وأرضاها. ومن فقهها رضي الله عنها، شوف بقى الفقه، شوف العلم، لما يكون العلم بدليله، لما يكون العلم من الشرع، إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله، لأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها، ودليل الأحكام إما وحي، كتاب وسنة موثقة، وإما إجماع لأهل العلم في أي زمان، كتاب وسنة وإجماع. هذه العالمة الفقيهة تعلمت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو رافع الصائغ، وهو أحد رواة الحديث عن زينب، قال أبو رافع الصائغ: غضبت على امرأتي يوما. أبو رافع غضب على امرأته، زعل، قال لها كلام، وربما أنه عنف في كلامه، لكن يقينا لم يسب ولم يضرب، لأنه تعلم من النبي لا تسبن أحدا، وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما سب ولا ضرب ولا شيء، وإنما غضب يعني عنف أو قال كلاما فيه شدة وفيه عنف. قال: غضبت على امرأتي يوما فقالت هي، قالت: أنا يوما يهودية ويوما نصرانية، وكل مملوك لي هو حر إن لم تطلقني. كتير قوي. أحيانا تغضب المرأة الرجل، أو يغضب الرجل المرأة يعني زوجته، فيختلف فيكون رجلا فيه أدب فيقول لها: ماذا تريدين؟ تبنتي عايزة إيه؟ تقول له: طلقني. هو ده اللي انت عايزاه؟ نعم، طلقني. فيطلقها فتبكي وتولول وتضرب وجهها وتسأل: ما المخرج؟ طب مش انت اللي طلبت الطلاق؟ وترجع تقول له: انت ما صدقت، انت كنت منتظر الكلمة. وتعتب عليه ولا تعتب على نفسها، وتلومه ولا تلوم نفسها، وترجع هي تسأل وتبحث: طب ماذا نفعل حتى يرجع لي؟ وربما كانت هذه الطلقة الثالثة التي لا مخرج لها إلا أن تتزوج رجلا أو زوجا غيره، وتكون المصيبة. امرأة أبي رافع الصائغ لما أغضبها قالت له: أنا يوما يهودية ويوما نصرانية، وكل مملوك لي حر إن لم تطلقني. يا بنت الحلال، كيف تفعلين هذا؟ أنت يهودية أو نصرانية؟ إن لم أطلقك وكل مملوك لك حر إن لم أطلقك، حرج. قال: فذهبت إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو من كبار الصحابة في ذاك الزمان، فسأله فقال له: إن هذا من عمل الشيطان، وهو من خطوات الشيطان، يعني لا تطلقها. فما استراح أبو رافع لكلام عبد الله بن عمر، فذهب إلى الفقيهة العالمة التي تربت في بيت النبي وفي بيت السيدة أم سلمة، إحدى أمهات المؤمنين الفضليات العالمة الفقيهة. فذهب إلى زينب بنت أبي سلمة فسألها، فأجابت وقالت: إن هذا من عمل الشيطان، وهو من اتباع خطوات الشيطان، كما قال عبد الله بن عمر تماما. شوف الجواب لما يكون عن بينة وعلم، بينة وعلم صحيح وفقه أصيل لا تجد خلافه. نفس الجواب قال لها عبد الله بن عمر: إن هذا من عمل الشيطان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فذهب إلى السيدة زينب، وهو الذي يقول عنها: كنا إذا ذكرنا الفقهاء ذكرت زينب بنت أبي سلمة من أفقه نساء المدينة. فذهب إليها فقالت مثل ما قال عبد الله ابن عمر. ومن فقهها وعلمها أنها كانت عالمة بالأنساب، وعلم الأنساب ده علم عظيم، قليل من العرب من يعرفه. ومن كان يعرف الأنساب، اللي كان مشهور جدا بمعرفة الأنساب، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ك كان عالما بالأنساب، ومن ممن يعلم الأنساب السيدة زينب. قال أبو رافع الصائغ أيضا روى عنها حديثا في صحيح الإمام البخاري، قالت: سئلت زينب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضر؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مضر؟ ومضر أصل من أصول العرب. قال لها: أكان رسول الله من مضر؟ فقالت: فممن كان إلا من مضر. هيبقى منين؟ ثم أجابت بفقهها وعلمها، قالت: إن بني النضر من بني كنانة، وهم من مضر أو أصلهم مضر، فكأنها تعرف نسل رسول الله وتعرف أن من نسبه أنه من مضر. نضر ابن كنانة، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، كلاب ابن مرة، مرة ابن غالب، غالب ابن فئة، السلسلة النبوية باسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فقهها الذي يدل على علمها وفهمها لحديث رسول الله الذي ترويه، مش مجرد ناقلة فقط ولا راوية فقط، بل عندها دليل على كل مسألة، على كل أمر تقوله. لما سئلت: أكان رسول الله من مضر؟ قالت: فممن كان إلا من مضر. مال هيبقى منين؟ طب والدليل؟ قالت: إن بني النضر ابن كنانة هم أصل من أصول العرب، ونسل النبي يرجع إلى كنانة. أيضا مما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث زينب بنت أبي سلمة عن أمها، أم سلمة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، ابنتي توفي زوجها، توفي زوجها أو مات زوجها وهي في عدتها، وتشتكي عينها أو تشتكي هي عينها، إما عينها هي اللي بتشتكي بتتألم، وإما هي تشتكي عينها، أفنكحلها؟ نكحلها علشان عينيها بتوجعها بتؤلمها أكيد من البكاء على زوجها، كما قلت لكم: فقد الزوج وفقد الولد حسرة وألم ومصيبة لا تعدلها مصيبة، وفقد الزوج عند الزوجة وفقد الولد عند الأم عظيمان، إن للزوج لمكان وإن للولد عند الأم لمكان. ولهذا جاءت المرأة إلى النبي تقول صلى الله عليه وسلم: ابنتي مات زوجها وتشتكي عينها، أفنكحلها؟ فقال النبي: لا. فذهبت المرأة وعادت، قالت: يا رسول الله، إنها مريضة تشتكي عينها، أفنكحلها؟ قال النبي: لا. ثم ذهبت وعادت الثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي 4 أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية يموت زوجها فترمى لها بالبعرة على رأس الحول. تاني كده، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الأمة أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، لا تكتحل ولا تخطضب ولا تلبس مصبوغة ولا تتطيب ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة ولا تلبس حليا ولا تتعرض لخطاب أو للزواج. اسمها العدة، وهذه عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. هذه المرأة تشتكي من عينيها، فذهبت أمها إلى النبي تستأذنه، فقال لا. طب دي مريضة. قال لا، قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا مات زوجها تجلس الحول سنة ثم يرمى لها بالبعرة لتكتض بها، أي تخرج من عدتها بعد سنة. فسأل حميد بن نافع راوي الحديث عن السيدة زينب، فقال لها: يا أم عبد الرحمن، أو يا بنت أبي سلمة، يا بنت عبد الرحمن، يا أم عبد الرحمن، أكانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها تمكث سنة تعتد عليه؟ قالت: نعم. وهذا الحكم منسوخ بالآية التي قلناها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لأن في آية بعدها في الترتيب لكن قبلها في النزول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نسخت بالآية التي قبلها في الترتيب، وهي آية 4 أشهر كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فسألها حميد بن نافع: أكانت المرأة في الجاهلية تعتد حولا إذا مات زوجها؟ قالت زينب، شوف بقى الفقيهة العالمة، قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشا لها، حفش أسوأ غرفة في البيت، حفش اللي يضعون فيه الأعشاب والحشائش وعلف الدواب، وأظلم بيت وأسوأ مكان في البيت. دخلت حفشا مظلما ولبست شر ثيابها، تقعد سنة لا تخطضب ولا تكتحل ولا تتطيب وتلبس أسوأ وشر لباسها، وتبقى في هذا الحفش لمدة سنة. يا الله، ما أجمل شرع ربنا الذي أكرم المرأة وأتى بشرائع. لأن بعض الناس الآن من الذين لا يفقهون في شرع الله ولا يعرفون دين الله، بل وإنهم شبهات لا أصل لها ولا أي نور عليها، يقولون: ليه المرأة بتعتد 4 أشهر و10 على موت زوجها ولا يعتد الرجل؟ مش معنى انتوا دايما كده يا أهل الإسلام تذلون المرأة وتفرقون بينها وبين الرجل، ولو علموا أن هذا من شرع ربنا لصيانة المرأة وحفظها حتى لا يختلط عليها رجل بعد رجل، كما قال العلماء، وأنا مش عايز أفصل في المسألة دي، من المسائل العلمية التي اكتشفها الكفار الآن أن هذه العدة فيها مصلحة عظيمة للمرأة حتى لا يجتمع عليها أكثر من رجل في آن واحد، فإن هذا يضر بها وبجهاز مناعتها ويسبب لها أمراضا خطيرة. هذه الأمراض التي اكتشفوها هو مرض الإيدز بسبب تعدد الرجال على المرأة الواحدة. فلهذا شرع الله العدة للمتوفى عنها زوجها، لا لأجل الإيدز، بل شرعها الله عز وجل أولا براءة للرحم، ثم ثانيا للعلم الذي اكتشفناه الآن أنها لمصلحة المرأة. فلو علمتم أو لو رضيتم أو لو سلمتم أو لو آمنتم بالله لعلمتم أن هذا صنع الله عز وجل، وأن هذا من حكمة الله عز وجل، وأن هذا من علم الله عز وجل، إنه حكيم عليم سبحانه وتعالى. تاني كده، قالت زينب الفقيهة العالمة: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا مظلما لأهلها ولبست شر ثيابها وظلت على ذلك لا تمس طيبا ولا كحلا سنة كاملة، ثم تؤتى على رأس الحول بدابة حمار أو شاة أو طير، ثم يرمى لها ببعرة، بعرة حمار أو بعرة بعير أو بعرة أي دابة، بعرة، فتقتض بها أو تفتض بها، أي تخرج من عدتها. فقال لها حميد ابن نافع: ما معنى تقتض بها أو تفتض بها؟ حتى حميد بن نافع ما يعرفش هذا الحكم ولا يعرف المعنى اللغوي لهذه الكلمة التي ذكرتها السيدة زينب. قالت: تفتض بشيء، لا تفتض أو لا تقتض بشيء، أي تخرج من عدتها بعد أن تمسح جلدها بالشاه أو البعير أو الحمار أو الطير، فما تقتض بشيء إلا مات من رائحتها سنة، سنة لم تتطيب وتلبس أسوأ أو شر ثيابها، وربما قال بعضهم لا تغتسل سنة كاملة حدادا على زوجها، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بالبعرة، ثم ترجع بعد ما تشاء من طيب وغيره. هذا فقهها رضي الله عنها وأرضاها، وعلمها بسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي زينب المخزومية التي علمت الدنيا كيف تفعل المعتدة بموت إذا مات زوجها، لأن هي التي روت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك في عدة المتوفى عنها زوجها، من حديث السيدة رملة بنت أبي سفيان وحديث السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، هي التي روت حديث رسول الله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم بينت في الحديث هذا أن المرأة المعتدة لوفاة زوجها أو لوفاة أحد من أهلها إذا كانت 3 أيام أو 4 أشهر و10 لا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس مصبوغا ولا تضع طيبا ولا تخرج من بيتها، لأنها من الواجب على المعتدة أن تعتد في بيت زوجها ولا تخرج إلا لحاجة ضرورية لها. والحداد كما قلنا كثيرا إظهار الحزن على الميت، وأعظم الحزن يكون على الزوج. هذه هي الفقيهة العالمة، هذه هي المحدثة الراوية، هذه هي زينب. زينب التي علمت الدنيا وتعلمت وعلمتنا الصبر عند المصيبة. ودائما ما أقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر ليس بعد الولولة والبكاء وشق الجيوب ولطم الخدود ثم بعد ذلك نصبر ونحتسب، بل الصبر يكون عند الصدمة الأولى. أول ما يلهمك ربك عز وجل أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون فأنت موفق سعيد، أنت مأجور من الله عز وجل. كما قال علي بن أبي طالب لما ذهب يعزي رجلا في ولده ورآه يبكي بكاء شديدا فقال له إن تصبر جرى المأجور، إن تصبر جرى المقدور وأنت المأجور، وإن تجزع جرى المقدور وأنت المأزور غير المأجور. قدر الله جاء وأمر الله جاء، نسأل الله أن يرضينا وأن يجعلنا ممن نستسلم لقضاء ربنا. قال إن تصبر جرى المقدور وأنت المأجور، وإن تجزع أو تسخط جرى المقدور أيضا وأنت المأزور غير المأجور. يبقى لما لا نصبر على قدر الله وقضائه؟ بل إن من عباد الله عز وجل من يرتفع عن حبس النفس عن التسخط وهو الصبر. الصبر هو حبس النفس عن التسخط بالكلام أو بالفعل. لا، في درجة أعلى هي أن نحمد الله عز وجل. لهذا لما عرف ابن القيم الرضا بالقضاء عند نزول المصيبة قال الرضا سكون القلب إلى اختيار الرب، سكون القلب إلى اختيار الرب. ثم قال بل هناك درجة أعظم من هذه، قال الرضا بقضاء الله عند نزول المصيبة هو سرور القلب إلى مر القضاء، سرور القلب لمر القضاء، سروره إنه يفرح إنه يحمد الله عند المصيبة، كما فعلت السيدة زينب لما جاء بولديها. مش كده بس، ده بعض أهل العلم قال لها، قال إنه مات لها أكثر من ولد في يوم الحرة، مش 2 لا أكثر من 2، وهي تحتسب الولد وتسلم أمرها لله عز وجل وترضى بقضاء الله وقدره. ما أحسن هذا الصبر عند المصيبة. وأنا أقول وأعيد هذه المسائل على مسامع الرجال والنساء، وقد أفضنا وطولنا في الكلام على مربيات الرجال صانعات الأجيال، لنعرف أن كل واحدة منهن مدرسة متميزة مستقلة. رغم أن هناك عوامل مشتركة بين الجميع، أغلب من ذكرنا سابقة إلى الإسلام، مهاجرة إلى الله ورسوله، عالمة بحديث رسول الله راوية له، صابرة محتسبة، وربما مجاهدة مع المسلمين كأم سليم مثلا، وإن شاء الله تعالى وغيرهن من النساء. ومنهن من كانت مربية، ربت البنين والبنات، ستة من الأولاد، ربت عبد الرحمن ويزيد ووهبة وكبيرة وأبا سلمة وأبا عبيدة الفقيه، ربت لنا سيدة زينب بنت أبي سلمة، ربت لنا قريبة وأم سلمة وأم كلثوم، هؤلاء ربتهم لنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، كيف لا نتعلم منها؟ ثم نتعلم أنها فقيهة عالمة، لا تروي الحديث بغير فقه، بل تعلم مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتفسر غريب كلام رسول الله، فتفسر معنى تقتض أو تفتض، أي بعد نهاية العدة، تقتض أو تفتض بأن تخرج من عدتها، بأن تدلك جلدها بحمار أو بعير أو شاة أو طير حتى تخرج من العدة، ثم يؤتى لها ببعرة فترمي بها، ثم تخرج من مسكنها أو من حفشها التي تعيش فيه لتغتسل وتخرج إلى الحياة بعد عام كان هذا في الجاهلية. فجاء الشرع الحنيف وغير هذا الحكم بحكم هو من أعظم الأحكام الشرعية للمرأة، إن علم أهل الجدال وأهل الشبهات أن الإسلام ما جاء إلا بكل خير وما جاء إلا بكل مصلحة. فالشرع الحنيف حكمة ورحمة وعدل، وهذا هو دين الله عز وجل. إن شاء الله تعالى لقاؤنا القادم مع السيدة زينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر آخر. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.